بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في شرائط إمام الجماعة.
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا كان المأمون صلاته صلاة كاملة تامة، فكانت صلاة الإمام ناقصة من جهتين: هل يجوز الإتمام بهذا الإمام الذي يصلي صلاة ناقصة، صلاة عذرية لا صلاة اختيارية؟ ذكرنا أن الكلام تارة يكون في الاختلاف من جهة الشرائط وإلا فهيئة الجماعة على ما كانت في حال الاختيار، كما إذا فرزنا أن الإمام يصلي مع التيمم، ولكن المأموم يصلي مع طهارة المائية، أو أن الإمام يصلي في ثوب متنجس ولكنه معذور، أو أن بدنه نجس فاقد لشرط من شرائط الصلاة الاختيارية وواجد للشرط الاضطراري، ولكن المأموم واجد للشرط الاختياري، ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في صحة الإتمام، فإن صلاة الإمام صحيحة واقعا، وليس هنا اختلاف في هيئة الإتمام وهيئة الجماعة موجودة. ويدلنا على ذلك الروايات الواردة في صحة إمامة المتيمم للمتوزي معللا في صحيحة الجميل، صحيحة جميل، بأن الله تعالى جعل التراب ثهورا كما جعل الماء ثهورا، أو بلفظ آخر مراد بالذلك. قال الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن همران وجميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوزع بعضهم ويصلي بهم؟ قال عليه السلام: لا، ولكن يتيمم الجنوب ويصلي بهم، فإن الله جعل التراب طهورا. فهذه الرواية واضحة الدلالة على أن الإمام إذا كان واجدا للشرط بالنسبة إليه، وإن كان هذا باطلا بالنسبة لأشخاص آخرين، هو واجد للشرط، يصلي مع الطهارة، ولكن طهارته طهارة اضطرارية لا اختيارية، صح الإتمام به. وأيضا دل على ذلك روايات أخرى، رواية عبد الله بن بكير وهو موثق، يعني روايتان لعبد الله بن بكير وابن المغيرة وغير ذلك، عدة روايات دلت على ذلك. ويعارضها يعارض ذلك ما تقدم أمس روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه سلام الله عليهما قال لا يا أم صاحب التيمم المتوزي ولا يا أم صاحب الفالج الأسحاء وأيضا لرى الشيخ لرى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يأم صاحب التيمم المتوزين. هاتان الروايتان بحسن السند لا بأس بهما ولكن بقرينة الرواية صحيحة جميل وغيرها يهمل على الكراهة وأن الأفضل أن لا يكون المتيمم إماما للمتوزين وإن كان يجوز ذلك فتصح الجماعة ولكنها مفضولة. فبالنسبة إلى الشرائط لا ينبغي الإشكال في صحة الإتمام فإن صلاة الإمام صحيحة واقعا ولا قصور فيها وهيئة الجماعة محفوظة. وأما بالنسبة إلى غير الشرائط من الأجزاء قلنا إن الكلام تارة يقع في الأفعال وأخرى في الأذكار. أما بالنسبة إلى الأفعال ذكرنا أن الإمام إذا كان يصلي صلاة ناقصا كما إذا صلى صلاة جلوسية والمأموم يصلي صلاة قائما الظاهر عدم جواز الاقتداء حينئذٍ كما هو المعروف والدنيا عليه الإجماع. والوجه في ذلك أن الإمامة والجماعة متوقفة يعني متقدمة بالاتباع وأن يأتم المأموم بإمام ويتبعه في أفعاله فإن كان المأموم حينئذٍ تبع الإمام في ركوعه في ركوعه فركع ركوع الجالس حكم ببطلان صلاته جزما لأن هذا الركوع ليس بمأمور به في حقه وهو قادر على القيام والركوع عن قيامه. فإن لم يتبعه هذا ينافي الإتمام والتبعية وليس عندنا دليل خاص على الجواز في المقام فمقتضى القاعدة عدم الجواز. وبذلك يظهر عدم جواز إمامة المزدجع بالنسبة إلى القاعد فضلا عن القائم. فلو فرضنا أن المأموم قائم أو أنه يصلي عن جلوسين ولكن الإمام يصلي مستلقيان أو مرتجعان لا يجوز الإتمام حينئذ بعين الوجه فإنه لا يمكن التبعية ومع عدم التبعية لا يسبق الإتمام فهذا غير جائز بعين هذا الدليل. وأما إمامة الجالس للجالس قلنا هذا ثبت بل بالأدلة لا بأس بذلك لا مانع منه وكذلك إتمام الجالس بالقائم فإن كانا مختلفين هذا أيضا ثبت من الخارج ولولاه لأمكن الإشكال به من جهة عدم التبعية وإن كان يمكن كما قلنا تسليه كيفما كان لا إشكال في جواز ذلك أن الجالس يأتم بالقائم أو أن الجالس يأتم بمثله كما في صلاة العراة ورد فيه رواية خاصة أنهم يجلسون ويجلس الإمام بينهم ويتقدمهم بركبتي فيصلون جماعة ويؤمنون للركوع والسجود. فهذان المولدان قد ثبت جوازهما بدليل خارجي، واما ائتمام المزدجع بالقاعد او ائتمام المزدجع بمثله اي بمزدجع اخر الامام والمأموم كلاهما يزدجعان فيصليان حال الاضطجاع، جواز ذلك ايضا مشكل اذ لم يرد نص في المقام. اذا فرضنا انهما مختلفان احدهما مزدجع الامام نفرضه والمأموم جالس او بالعكس المأموم جالس مزدجع والامام جالس او نفرض قائم الامام جالس او قائم والمأموم مزدجع الاتباع الخارجي غير محققين. ولم يدل دليل بالخصوص على الجواز هنا ولا اطلاق في أدلة الجماعة بالنسبة إلى جميع حالات المكلفين، ولو قلنا بأن العموم بالنسبة إلى جميع الصلوات موجود. الجماعة ليست بمفروضة في الصلوات كلها ولكنها سنة، إلا أنه بالإضافة إلى حالات المكلفين من القيام أو الجلوس أو الاستجاء ليس هنا دليل على الجواز بالنسبة إلى هذه الجهات، بل أكثر الروايات إن لم يكن كلها منصرفة إلى الحالات العادية يقف المأموم خلف الإمام أو يقف عن يمينه إن كان واحدا. إذا كان المأموم رجلا ومرأة بل يقف الرجل عن يمين الإمام ويقف المرأة خلفه وهكذا. الروايات إنما وردت بالنسبة إلى الجماعات المتعارفة، وأما بالنسبة إلى المزدجع سواء كان الإمام قائدا أو قائما أو مزدجعا لم يرد في شيء من الروايات. تشريع الجماعتين زين مشكل حتى في المتساويين، وإن ادعى صاحب الجماعة قدس الله نفسه كأنه وجوه ذلك أنه إذا كان الإمام والمأموم سواء كلاهما يصليان على نحو واحد لا ينبغي الإشكال في جواز الإتمام. فكيفما كان لم يدلنا دليل على جواز ذلك، وقلنا إن الجماعة لها أحكام خاصة على خلاف الإطلاقات من سقوط القراءة للمأموم ومن رجوع أحدهما إلى الآخر في الشك ومن جواز يعني عدم بطلان الصلاة بزيادة الركوع أو السجود عمداً إذا كان للمتابعة. هذه الأحكام كلها على خلاف إطلاقات الأدلة، لابد من في رفع اليد عن هذه الأحكام الثابتة بأدلة خارجية من قيام دليل على جواز الجماعة ومشروعيتها، وحيث إنه لا دليل على ذلك فرفع اليد عن تلك الإطلاقات مشكلة. هذا بالنسبة إلى الأفعال، وأما بالنسبة إلى الأذكار فقد يقع الكلام في ذكر لا يكون الإمام ضامنا له بالنسبة إلى المأموم، بل كل منهما يأتي بتكليفه مستقلا. هذا أجنبي عن ذاك وذاك أجنبي عن هذا، يعني المتابعة ليس في هذا الذكر، بل المتابعة في الأفعال كما تقدم. ولذلك قلنا إنه يجوز تقدم المأموم على الإمام في هذه الأذكار، لا يجب على المأموم أن يتأخر عن الإمام أو أن يقارن ذكره ذكر الإمام في الركوع أو السجود أو التسبيحات ونحو ذلك. خارج عن المتابعه امور اخر كل منهما مكلف بتكليف نفسه. وقد يفرز الكلام في القراءه التي هي وظيفه الامام، والمأموم يتبعه يتابعه، وغير مأمور بالقراءة، بل قراءته هي قراءة الإمام وهو ضامن للقراءة. أما بالنسبة إلى الأذكار التي لا يكون الإمام ضامنا لها بالنسبة إلى المأموم، لا ينبغي الشك في جواز الاقتداء. فلو فرضنا أن الإمام لا يتمكن من التكلم بالشين بل يبدله بالسين كما في بلال، في أذان بلال، فيقول بدل أشهد أسهد مثلا، أو غير ذلك من الحروف لا يتمكن الإمام من التكلم بها لآهة ومرض مثلا، ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في جواز الاقتداء. فإن صلاة الإمام صلاة صحيحة واقعية، لأنه لا يتمكن إلا من ذلك، فلا بد من أن يأتي بما يتمكن وبما يسعه من الأذكار، وهذا هو المأمور به في حقه. إذن لا مانع من الإتمام به، فحال هذا الجزء حال الشرط، كما أنه إذا كان الإمام فاقدا لشرط اختياري وواجدا لشرط الاضطراري جاز الاقتداء به، كذلك الحال في الجزء إذا كان واجدا للجزء الاضطراري وإن كان فاقدا للجزء الاختياري. الصلاة صلاة صحيحة باقعا لا مانع من الإتمام به. وأما إذا فرضنا أنه في القراءة لا يتمكن من التكلم بحرف من حروف القراءة مثلا، كما يتبق خارجا يتكلم بالزاء بدل الضاد مثلا، فيقول وللضالين مثلا، لا يتمكن من ذلك، لا ينبغي الشك في أن صلاته صحيحة. أو كما يتفق لا يتمكن من التكلم بالراء مثلا، يقول أيه مان يهيم مثلا بدل الرحمن الرحيم، بدل الراء يقول يا، كما يتفق خارجا بعضهم لا يتمكن من التكلم بالراء، وغير ذلك من الحروف حسب اختلاف الأشخاص. في مثل ذلك لا شك في صحة صلاة الإمام واقعا على ما ذكرنا، يأتي لما يحسن وما يتمكن منه، ولا يكلف بغير المقدور، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. إلا أن الكلام في جواز إمامته بالنسبة إلى المأموم، الظاهر عدم جواز الإتمام حينئذ. والوجه في ذلك أن المأموم حينئذ إما أن يكتفي بقراءة الإمام أو لا يكتفي بقراءة الإمام، يعني يأتم به، فيأتي بما هو ناقص، بما يأتي به الإمام ناقصا، مثلا الآية الأخيرة اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية المباركة مثلا، إلى والين والأولين، يأتي به المأموم بنفسه، أو لا يأتي بذلك. إذا فرضنا أنه لا يأتي بذلك ويكتفي بقراءة الإمام، لا دليل على إجزاء مثل هذه القراءة، بل الدليل دل على الاستجزاء بالنسبة إلى الإمام. وأما الاستجزاء بالنسبة إلى غير الإمام، ها هذا يحتاج إلى دليل. المأموم مكلف بالقراءة إما بنفسه أو يجتزئ بقراءة الإمام ما هو مكلف به وما أمر به واقعا يجوز أن يأتي هو بنفسه كما إذا صلى فرادا أو يأتي به شخص آخر كما إذا صلى جماعة يكله إلى الإمام. فإذا فرضنا أن الإمام لا يأتي بما هو مكلف به يحتاج هذا إلى دليل الإجزاء. كفاية هذه القراءة للإمام لا يلازم كفايته بالنسبة إلى المأموم بعد فرض أنه ناقص ومثل هذا لم ينزل من الله سبحانه. الله تبارك وتعالى لم ينزل هذا قرآنا. وإن كان يجوز للإمام أن يكتفي به لنفسه فالدليل الإجزاء وكفاية قراءة الإمام عن قراءة المأموم لا يشمل مثل ذلك. إذا فرضنا أنه يقرأ بنفسه لم يثبت بدليل مشروعية جماعة كان المأموم مكلفا فيها بالقراءة. هذا يحتاج إلى دليل. الجماعة يتله إلى الإمام، الإمام ضامن للقراءة يتله إلى الإمام وتدرك قراءته. بل في بعض الروايات ما تقدم النهي عن القراءة وأنه يبعث على خلاف الدين الإسلامي مثلا. لا تقرأن في بعض الروايات بالتأكيد لا تقرأن شيئا بل خلف الإمام خلف إمام ترزى به. فلا جزئية بالنسبة إلى المأموم كان قراءة نفسه بل متعين أن يكتفي بقراءة الإمام. فكيف يجوز له هذا الإتمام؟ إتمام يقرأه بنفسه يحتاج إلى دليل وليس عندنا دليل. الأدلة الواردة في الجماعة إنما وردت لمشروعية جماعة كانت القراءة وظيفة للإمام والمأموم يكتفي بذلك. إذن على كلا التقديرين لا يمكن، على تقدير أن يكتفي بقراءته لا يمكن، لا يكتفي بقراءته أيضا لا يمكن. فالإتمام في مثل ذلك لا يكون جائزا. ومثل هذا التبديل في الإعراب. لو فرضنا أنه لا يتمكن بل من إعراب كلمة بل يبدله بشيء آخر، الظمة يبدلها بالكسرة مثلا أو الكسرة يبدلها بالفتحة وغير ذلك. الكلام هو الكلام. وإن كان النسبة إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الجواز حينئذ وإلى بعض آخر التفصيل بينما إذا أخل بالمعنى وما إذا لم يخل على لا وجه لا لما نسب إلى الشيخ بل لهذا التفصيل بعدما لم يكن هذا قرآنا منزلا من الله سبحانه. غاية الأمر أن التكليف بالإضافة إلى الفاعل ثابت حيث أنه لا يتمكن من شيء آخر. فهذا ليس بقرآن. إجزاؤه بالنسبة إلى المأموم يحتاج إلى دليل. فهما من واد واحد، يعني التبديل في الحروف أو النقص مثل الحذف مثلا لا يتمكن من التكلم بحرف أبدا. في جميع ذلك لا يجوز الإتمام ولا يمكن دعوى أنه يكتفي بما يأتي به سيئا، وبالنسبة إلى المقدار الآخر هو يأتي به في نفسه، هذا يحتاج إلى دليل وليس عندنا دليل على ذلك. الظاهر عدم الجواز.